بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الناس. وكنا قد توقفنا في كتاب الأشعرة إلى قول المصنف رحمه الله باب في النبيذ إذا غلا. قال المصنف رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بلبيذ صنعته في رباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن باليوم الآخر فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني والحديث السادس عشر بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. وأورد أبو داود هذه الترجمة بقوله باب في النبيذ إذا غلى لأنه إذا غلي يعني وقذف بالزبد فمعناه أنه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار وعلامته أنه يغلي ويقذف يعني إذا غلى وقذف بالزبد يعني بدأ له رغوة بالزبد وقذف الزبد فمعناه أنه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار وعلامته أن يقذف الزبد وهذا علامة على أنه وصل إلى حالة سيئة. وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فتخيل أبو هريرة رضي الله عنه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ يفطر عليه. واختيار أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لهذا التوقيت حتى ينال أجر إفطار الصائم وهذا الصائم ليس بأي أحد إنما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فإذا هو ينش كأنه يعني يغلي وحصل له هذا التخمر وظهر عليه علامات الايه التخمر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال اضرب به هذا الحائط يعني أن يسكبه إلى جوار الحائط وأن يتخلص منه وقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الخمر محرمة ولا يجوز للإنسان أن يحتفظ بها ولا أن يشربها. فقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن يلحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بلبيذ صنعته في جباء. طبعا الجباء والذي جاء النهي عنه في حديث رفدع بن قيس. وهنا يقال لعل أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجباء أو لعل هذا كان قبل حادثة أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. لكن عموما هذا جاء التحريم لهذا جاء إيه التحريم. لكن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتبال في الأوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الدباء من الأشياء الغليظة التي قد يحصل تغير لا بداخلها ولا يراه الإنسان. فلذلك إذا ظهر على سطحه هذا وأنه قذف الزبد فهذا إيه يبدو أنه إيه طب وصل الى حالة التخمر او الاسكار. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا معناه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم معنى جميل، لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والارتباط بين قوله من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا أن هذا جاء في أكثر من حديث، هذا المعنى جاء في أكثر من حديث، منها مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب لماذا ربط بين من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ثم قبل ذلك والعلة في ذلك أنه تذكير بالمبدأ والمعاد، من كان يؤمن بالله الذي هو مصدر هذا الحكم الذي قرر هذا الحكم باليوم الآخر، يعني إليه المرد في هذا التوقيت الذي سيحاسب على هذا الفعل، ها فلا يفعل كذا كذا، فهذا هو هذه العلة والله أعلم. أنا قرأت يعني كثير من الكتب وكثير من الشروح واستخلصت هذا يعني هذا الفهم من كلام أهل العلم، أنه من كان يؤمن بالله لأنه مصدر أو أنه الابتداء، واليوم الآخر لأنه موعد الانتهاء موعد الحساب، هذا موعد التشريع مكان محل التشريع وهذا محل الايه الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله يعني لا يؤمن بأنه محرم ولا يحرم، واليوم الآخر لا يؤمن بالجزاء ولا بالبعث ولا بالايه ولا بالحساب. طبعا الإيمان بالله واليوم الآخر هي أحد أركان الإيمان الستة، لأن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيه؟ أركان الإيمان. طيب قوله حدثنا هشام بن عمار صروق، هشام بن عمار صروق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، قال حدثنا سبقة بن خالد ثقة أخرج له الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وكذا ابن ماجه، قال حدثنا زيد بن واقد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وكذا ابن ماجه. نعم زيد بن واقد ما أدري إن كان هو ليس أو غير، لا لو وقد زيد وقد الليث في طبقة متقدمة، لكن ده في طبقة متأخرة، لو الليث هيبقى في طبقة متقدمة. عن خالد بن عبد الله بن الحصين مقبول الحديث أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وعبده. طيب هنا كلمة جميلة، الكلمة مهمة يرحمكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هل هذا معناه أن من شرب النبي كفر؟ هل هذا معنى أن من شرب النبي كفر؟ هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لازم معناه أنه إيه؟ لازم معناه أنه كفر، لازم معناه أنه كفر، لكنه هذا تشبيه حال بحال، تشبيه إيه؟ حال بحال، هذا حال الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يشرب هذه الخمر حاله كحال هذا، يعني يفعل فعل إيه؟ فعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم إيه؟ واليوم الآخر. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال باب في الشرب قائلا حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام. طبعا نلاحظ قبل البدايه ان الامام ابو داود رحمه الله ركز الكتاب الاشرطه كله على تقريبا الخمر وتحريم الخمر وانواع الخمر واصناف الخمر وطرق الخمر، يعني جاء على كل ما يتعلق بالايه بالخمر، وجزء صغير جدا من الكتاب افرده وتقريبا هذا اول الابواب فيه اللي في اداب الشرب وكذا، وبعض المسائل المتعلقه بالشراب، ليست كل المسائل المتعلقه بالايه بالشراب، لكنه ركز على مساله تحريم الايه على مساله تحريم الخمر وكل ما يؤدي الى شرب الايه الى شرب الخمر. فهنا جاء بهذا الباب بقول باب في الشرب قائلا حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما، لها أن يشرب الرجل قائما. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة صححه في ثم الألباني وحديث 77 بعد المئة الواحدة بعد المئة السابعة بعد الألف الثالثة. وهنا مسألة جميلة، هذا الحديث هو الحديث 17 بعد المئة السابعة بعد الألف الثالثة، وهذا الحديث لا يروي مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قوله باب في الشرب قائما، هذا التبويب في الفقه، قوله باب في الشرب قائما يعني ما حكم الشرب قائما، وترك الحكم لايه للنص، ترك الحكم لايه للنص، ثم جاء بالنص وهو انه صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه كان يشرب جالسا، وشربه وهو قائم حصل منه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مرات معدودات وسنذكر ذلك ان شاء الله. وقد جاءت كل الاحاديث عن الله عن الشرب قائمة، وان هذا لا يجوز بل هو منهي عنه. بعض العلماء حمل هذه الكراهية على كرامة التنزيه، وبعضهم قال لا، لان هذا يحمل على كرامة التحليل. وان كان فعله صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما في بعض الاحيان يدل على جواز الشرب قائما، الا انه لا يجوز الشرب لا يجوز الشرب قائما، انما الشرب جالسا هو الاصل. الشرب جالسا هو ايه؟ جزاك الله خير شكرا. طيب، وجاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه شرب قائما، وقال ان رجالا يكره احدهم ان يشرب قائما، وقد رايت من السلماء شرب قائما. طبعا الجمع بين هذه النصوص ان الاصل في تناول المشروب او الشرب جالسا، والشرب قائما جاء لعلة او لضروره، الا اذا احتاج الانسان الى ذلك. يبقى الاصل في ان يشرب الانسان ان يشرب ايه؟ جالس. ليه؟ في بعض الاحاديث وبعدين هذا سبق طبيا، الانسان عندما يشرب وهو جالس فإنه يعب الماء عبا، فتمتلئ المعدة فتتسع، هذا يسبب مشاكل أخرى. اتساع المعدة هذا يجعل الإنسان يأكل أكثر، يزيد من حجم المعدة فيأكل الإنسان أكثر، فإذا أكل الإنسان أكثر زاد وزنه، ويعني كانت بالنسبة له نقمة وليست نعمة، فلأن المعدة يعني أشبه ما يكون بالكرة المطاطية، يعني يحدث له نوع من التمدد، وان كان التمدد بطيء لكن الماء شرب الماء وعب الماء فيها عب، لان الانسان لا يستغنى عن شرب الماء الانسان يحتاج في اليوم الى وجبه او وجبتين، يمكن ثانيه يتعامل وجبه واحده في اليوم، يعني يكون صايم يفطر بس، انما الماء ممكن يتناول في اليوم مرات ومرات ومرات، فعب الماء هذا يعمل على اتساع الايه؟ يعمل على اتساع المعده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فإذا شرب الإنسان وهو جالس فإنه إذا فنى فإن المعدة تكون مفنية، فإذا شرب لا يحمس تمدد للمعدة، بل بالعكس القليل من الماء عندها يكفيه، يكفي لأن المعدة تشرب منه قليل ثلاث، فإذا مقام انصرف هذا الماء إلى بقية المعدة، وحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. طيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما. طبعا ان يشرب الرجل، لا مفهوم له، لان عندنا الرجال شقائق الايه؟ الرجال شقائق النساء، فالحكم هنا ليس مقصود به الرجال فقط، انما هو للرجال والايه؟ للرجال وللنساء. ولكن ذكر الرجل للتجميل، ذكر الرجل للتغليب. طيب، قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست، قال حدثنا هشام البستوائي ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست، عن قتاده ابن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست، عن انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد سبعة، عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من أسانيد الرعية من أعلى الأسانيد عند أبي داود. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كلان عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموه يفعل. وهذا أيضا صحيح، صحيح شيخنا الألباني حديث 18 بعد الناس سبارة الألف الثالث. طبعا يقال فيه ما قيل في سابقه، لأن هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الشرب القائم. بأن نقول الأصل في الشرب أن يشرب الإنسان إيه؟ جالس، لكن إذا اضطر أو إذا احتاج إلى أن يشرب قائما ده إيه؟ أن يشرب إيه؟ ده أن يشرب قائما. فيبقى الاصل ان الانسان اذا اراد ان يشرب يشرب وهو جالس، اما اذا شرب وهو قائم فهذا يكون ايه؟ يكون لضروره، طيب، هل هنا هل الاكل يلحق بالشرب؟ يعني هنا دور الحكم النهي عن الشرب ايه قائم. هل الاكل يلحق بنفس الحكم؟ الشيخ الشيخ ابو يوسف العباد قال والاكل قائما له نفس الحكم ها الا اذا نات الى ذلك حاجه. الى اذا نات الى ذلك ايه حاجه. لان العلم العلم لو نظرت هتلاقي نفس العلم التي ذكرناها نفس العلم في الايه في الاكل. يمكن كمان الاكل اشد من الايه اشد من الشرب. وبعض اهل العلم ذكر بان شرب الماء في الشارع او قائم من خارج المروءه. شرب الماء قائم من خارج الايه من خارج المروءه. طبعا احنا الان العوام اذا نظروا الينا في مثل هذه الامور يقولون اجننتم يعني انتم مجانين ولا ايه يا عم مش هبقى فلانش هبقى انت يعني هي فكره ايه يعني هذا هي التشدد. طبعا هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم لو ان انسان لو ان انسان من هؤلاء العوام راى مثلا رجلا نصرانيا مثلا في ايام الصيام التي يزعمون بانهم يصومون فيها لا ياكل اللحم ها؟ يقول له يا اخي انت مش شد كده ليه؟ لا ياكل اللحم وهو مش عارف كم شهر ما ياكلش اللحم ها وياكل ما ليس فيه روح كما يقولون يعني. طيب وبعدين يقول له عادي خالص بالنسبه له ايه؟ ده امر عادي ولا يميل ايه؟ ولا يميل التشدد. بخلاف اذا راى مثلا رجل مثلا متسنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقوم بها يرمى بالايه؟ يرمى بالتشدد يرمى بالتشدد. طيب قول حدثنا مسدد بن يسار البصري وهو ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن مسعر ابن كدام مسعر كل من مسعر بن مصحف ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عبد الملك بن ميسره ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن النزال بن سمره اخرج له ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل وكذا النسائي وابن ماجه. اما علي فهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طبعا هناك احاديث اخرى في الشرب منها قول صلى الله عليه وسلم من شرب من نسي وشرب قليلا فليستقي. من نسي وشرب قليلا فليستقي او من شرب قليلا فليستقي. طبعا هذا الحديث صحيح ايضا هذا حديث في صحيح مسلم لكن هذا فيه زجر. هذا فيه ايه؟ زجر. من نسي وشرب قليلا فليستقي يعني معناه ان من اصل عدم الشرب ايه؟ طيب معك الهج؟ قال لا. قال قد شرب معك من هو شر من ذلك الشيطان. نعم هو مبحث الشرب قائم ده مبحث طويل يعني مبحث فيه مسائل كثيره لكن خلاصته ان الاصل ان يشرب الانسان جالس الا اذا احتاج الى الايه؟ الى الشرب وقت. احنا قلنا كده قلنا ان لا حرج لا الافضل لو في تفضيل ها الافضل ايه؟ الافضل ان يشرب جالسا. الافضل ان يشرب ايه؟ جالسا. وهذا هو الاصل. ثم الذي ليس بالاصل ان يشرب ايه؟ قائم. شرب مش هقول دعت ليه الحاجه ما هو كان ناوي انه يشرب لا اللي هو يشرب هو جالس. لا انا طيب سيبوني انا افهمه لان البعير شرب منه. البعير شرب منه. بص يا صاحبي هو الاصل اللي انا اقول لها تسمى بشرب ايه؟ قائم. طب انا مش هشرب بشرب جالس. انا مش هشرب قائم الا اذا ايه؟ اضطررت لهذا الامر. فانا مضطر ان انا اشرب وانا واقف. فانا الاصل عندي ان انا هشرب وانا ايه؟ وانا جالس. فلو شربت وانا واقف وكانت من عاداتي ان انا اشرب وانا جالس كده هي الاجر. لان انا فعلت هذا الامر انا ايه؟ انا مضطر. انا ايه؟ مضطر. صحيح. هو عايز يحررها كمساله ان الاصل في الشرب الجلوس. مش الاصل في الشرب على كلام على قول بعض اهل العلم. طيب قال المصنف رحمه الله باب الشراب فيه السقاء. باب الشراب وفيه السقاء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء وعن ركوب الجلاله والمجسمه. بتعملوا كده ها الجلاله والتانيه المجسمه. قال ابو داود الجلاله التي تاكل العذره. وهذا صحيح صحيح يكون الالباني وهو الحديث التاسع عشر بعد المئة السابعة بعد الألف الثالثة والحديث في الصحيحين. طيب قال أبو داود باب في الشرب باب الشرب فيه السقاء. المقصود فيه السقاء اللي هو فم القربة. الإنسان ما يشربش من فم الإيه؟ من فم القربة لكن يصب الماء في كوب ويشرب إيه؟ ويشرب به. هذه هي السنة. طبعا كثير من الناس يعني يخالف هذه السنة. عندك في البيت إزازة مية في التلاجة كل واحد بيروح ياخد الازازه ويشرب منها. السنه مش كده. السنه انك تصب الماء في كوبايه وتشرب منها. الجماعه اللي عايزين يعملوا لنا الاتيكيت لا ده احنا دي عندنا السنه مش الاتيكيت. ديت ايه السنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه الايه؟ من فيه السقاء. طبعا الشرب من فيه السقاء هذا يعرض فم القربه بان توضع من فم الى فم قد يشرب من تغير رائحه فمه فيترك اثر في الماء. فيتغير رائحه الماء وطعم الماء فياتي يتقزز من بعده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من ايه؟ من فيه سقاء. ولذلك مساله تغير النفس دي يعني مساله في خطوه خطوره. الانسان لابد انه يلاحظ المسائل خاصه المتزوجين. يعني الانسان دائما يلاحظ رائحه الفم دائما يعني تغير رائحه الفم هذا يسبب نفره. انا يعني عاينت حالات طلاق عشتها بنفسي المرأة طلقت بسبب ان رائحة الفم من الزوج تخرج كريهة او العكس. فطبعا هذا له حلول ولا قالوا يعني له حلول حتى الاطباء قالوا لو غسل جيدا بالمعجون واتخذ بعض النعناع ولا اللبان اللي هو اللي فيه ها وازالة ما بين الاسنان والكلام ده كله لم يتغير الايه؟ لم يتغير رائحة الرائحة الكريهة دي. وفي بعض الادوية تؤخذ لتضييع هذه الرائحة التي تخرج من المعدة. فالإنسان يحرص على مثل هذه الأمور لأن هذه الأمور يعني تنفر الناس. أنا ذكرت لكم قصة مرة حصلت ودي كانت طرفة. كان شاب راكب أتوبيس والأتوبيس زحمة جدا وكان جالس وكان اللي قاعد جنب منه نفسه ريحته وحشة جدا. ريحته الراجل اللي قاعد جنب منه وحشة جدا وكل شوية نفسه طالع داخل والنفس خلى المكان إيه بص خلاص. فالاخ ايه قاعد كده فجأة لقى راجل كبير داخل الاتوبيس فجاي بيقول تعالى يا حاج اتفضل يا حاج. قال له يا ابني انا هي محطة واحدة بس. قال له الحاج لازم تركب. قال له الحاج لا والله لازم الله الحاج تركب. يا ابني خلاص يا ابني ما هي محطة واحدة. طب بالله عليك يا حاج طب عشان خاطر يا حاج. المهم ايه طبعا ايه الحاج يا ابني خلاص يا ابني ده انت حايلة ليه كان الاتوبيس خلاص. قال له خلاص هو ما قال يا حاج. المهم ايه صاحبنا جه قاعد وليه صاحبنا ده ايه جه اقف هنا يا اسطى وليه نازل. الراجل بيجلس كده شم الريحة جاء قال يا ولد الكام ما فيش حد بيعمل حاجة لله أبدا. يا ولد الكام ما فيش حد بيعمل حاجة لله أبدا. عشان الريحة ليه أذكر مرة قصة جميلة يبدو بالنسبة لي بقصة طفل كان تربى في المسجد. وهذا الطفل كان في المملكة العربية السعودية وكان تربى على تربية إسلامية حسنة. كان بيصلي بجوار أحد الإخوة المصريين أظن يعني صاحب القصة اللي حدثني بها مش فاكر كان هو أو حد غيره لكن يعني سمعتها من ثقة. وكان بيصلي فصلى بجوار طفل صغير سعودي وبعدين هو ساجد طبعا بنت صغير في جيبه وقعت قدامه كده. المهم بعد الصلاة ريحة الدخان طلع منه الشاب الصغير ده اتخانق من الريحة. فالمهم بعد ما خلص الصلاه السلام عليكم وعليكم السلام الشاب سلم عليه قال له كنت عايز اسالك سؤال هو التدخين احلى الدخان احلى ولا التفاح احلى؟ فقال له طبعا التفاح. قال له لا ازاي الطفل الشاب ده صغير بيقول له لا اذا كان التفاح حرام والدخان حلال ازاي انت هتجيب بلده؟ فبيقول له لهجه المصريه انت هتستعبط التفاح اللي حرام التفاح اللي حرام. قال له التفاح حرام والسلام حلال. قال له يا ابني تهبل ولا حاجه في ايه يا ابني انت ربيت على التفرف انت كمان؟ قال له لا تعرف الشيخ كشك؟ قال له طبعا اعرفه. تعرف الشيخ فلان الفلاني أو عرفه تعرف الشيخ فلان كلهم يقولون الكلام ده. الناس بتهبل يا ابني. الدخان معروف ان الدخان حرام والسجائر هي اللي بتصح حاليا حلال. قال له طيب لو حشر ده مع ده، لو حشر الطيب والخبيث، الدخان مع الطيب ولا مع الخبيث؟ قال له مع الخبيث. قال له صنعت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال له انت عايز تقول ايه؟ قال له عايز اقول لك يعني انت شايل الخبائث ودخل بيها المسجد، ينفع كده؟ فبيقول اثر فيا جدا كلام هذا الولد وطريقه اقناعه ليا، فقمت من وقتها كسرت عده السجاير ورميتها وعهدت ربنا ان انا لا ارجع الى التدخين مره اخرى. وفعلا يعني بيقول انا توبتي عن التدخين كانت على يد هذا الشاب. الحمد لله الذي كتب لي الهدايه على يد هذا الشاب. فيعني انسان يلاحظ مثل هذه المسائل، يلاحظ مثل هذه المسائل. طيب نعود الى الدرس. قال ومنها عن ركوب الجلاله. الجلاله اللي هي تاكل العذره، تاكل العذره او تاكل الميته او تاكل الدم، ده كله يسمى ايه؟ يسمى جلال. يعني اذكر زمان ان جماعه بتوع الفراخ البيضاء دول كانوا بياكلوا الفراخ البيضاء دم، وكانوا بياكلوها بقايا الحيوانات النافقه وكده، فهذا يسمى ايه؟ يسمى جلال. فأهل العلم قالوا حتى تطهر هذه الجلالة تحبس ثلاثة ايه؟ ثلاثة ايام وتطعم طعام طاهر. وتطعم طعام طاهر حتى يتغير ايه؟ يتغير هذا الطعم، حتى يتغير ما فيها من طعم ويزول ما فيها من خبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة. ليه؟ قال بعض أهل العلم أن الجلالة تعرق. تعرق، والعرق هذا إنسان يلمس الايه؟ الحيوان، فيصيبه من عرق الايه؟ عرق الجلالة فيصاب بالايه؟ بالنجاسة. والمجسمة والحيوان اللي يحبس ثم يتخذ هدفا، يتخذ هدفا. لا الله عليه وسلم عن يعني عن هذا الحيوان اللي يتخذ هدف. طبعا الله عليه وسلم عن وسلم ان يتخذ الحيوان غرض. جماعة يجيب مثلا عصفورة ويقول لي شوف مين هيجيبها الطلقة في راسها مثلا، نجيبه حمامة ونشوف مين اللي هيجيب الطلقة في رجليها. هذا كله حرام، لا يجوز. نعم، لأن كل ما فيه روح لابد من إكرامه، لابد من إكرامه. فإذا كان ممكن إكرامه بذبحه بطريقة إيه؟ بطريقة شرعية. مثلا يقول إن الله كتب على نفسه بإحسان، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الست. حدثنا حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. أخبرنا قتادة مر معنا قتادة من دعانة السدوسي البصري عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس الإمام العالم رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما حكم الشرب من فم الصنبور؟ من فم الصنبور حط بقه في الحنفية وشرب. هي الكراهة أقل، الكراهة أقل، لكن لأنه الكراهة أقل لأنه ترك الأصل، لأنه ترك الإيه؟ الأصل. قد لا يتأثر الصنبور لأنه مجرد ما بيشرب الماء تنزل سريعة بتغير الرائحة، لكن خالف الإيه؟ خالف الأصل، خالف الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد أن نقوم بحملة عودوا إلى خير الهدي، عودة إلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نرجع لخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي والله نفسي نرجع تاني الى خير هذه محمد صلى الله عليه وسلم. تعليم انا نلاحظ برضو قصور في مسألة النفقة على مسألة الدعوة. خلنا كل جنيه تنفقه في سبيل الله هيبقى لك. خلنا احنا هنا الحمد لله قلنا ان النفقة بتنفق على يعني جنيه كم واحد بتدرب 10 جنيه ولا 20 على المجانين الدعوية. يعني لو انت عملت مثلا بتاع المسجد والبث المباشر النفقة عليه. لأن اعلم أن كثير من الناس يسمع هذه الدروس ويستفيد منها. قد لا يكون في عدد هنا لكن هناك أعداد أخرى من الإخوة والأخوات يسمعون مثل هذه الدروس. يعني أنا تلقيت بعض الرسائل من الإخوة والأخوات على الإنترنت، قالوا الشيخ لو عايز نبعت لك إحنا المبالغ دي إحنا نبعتها من بره مصر. لكن هتقول لي ابعت لي إيه؟ ابعت لي 100 جنيه. طبعا الكلام ده مش يعني أهل مصر أهل خير وأهل المسجد أهل خير وأهل بركة يقدروا يعملوا مثل هذه الأمور. وإحساسك أنت أن أنت بتشارك في عمل، احساسك ان انت بتشارك في عمل بتبذل فيه، هو ده اللي يعطيك، هو ده اللي يعطيك الحميه للحساب عليه. انسان يشعر انه يحافظ على هذا العمل. واحنا قلنا اخواننا المساله فيها سعه، ابدا ولو ب 10 جنيه، 10 جنيه كل شهر حافظ عليه. بس الان نفقه شهريه لله، انا ادخرت من مالي جزء لله. انا قرات مره قصه الاخ بتاع شركة بومبون سيما ده ولا مش عارف شركة ايه كده، لا اسف بتاع البيك في المدينة، في شركة البيك، البيك في المدينة، يقولك اللي ما راحش البيك ما عملش عمره، ما نفتش من البيك اللي في المدينة ما عملش عمره. ايه قصته ده؟ قصة الراجل ده ان هو يوم ما كانت شركة بيك دي بتعلن عن انها عايزة وكيل لها، اتقدم وهو بيكتب العقد كتب شرط ان كل وجبة 25% من قيمة كل وجبة وقف لله تعالى، 25% من قيمة كل وجبة وقف لله تعالى. فكانت مثلا الوجبة بعشرة ففيها 2 لله، الوجبة بعشرة فيها 2 لله، فكان يجيب البنك الوجبة بعشرة يدخل 8 المحل و2 يروحوا لله ويجمع اخر اليوم كده، وكان يتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين والايتام واطعام الطعام لمن احتاج. لذلك الان الوحيد الذي استمر ويستمر وعليه يعني تدافع بالالاف، لان الرجل مات عليه رحمه الله نسال الله تعالى عمره ورحمته، والى الان المشروع قائم وشغال. ليه؟ كانوا زمان ام الله يرحمها والناس الكبار كانوا يعلمونا يقول لك المركب اللي فيها لله ما بتغرقش، المركب اللي فيها لله ما بتغرقش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال وصدقه. فالانسان لما يكون معاك انت بيخش لك دخلك، دخل احنا الواحد فينا عن دخل قد ايه؟ 1000 جنيه في الشهر، خلي ال 1000 خليه 950، خليه 980، خليه 990، ها، وطلع ال 10 جنيه دي لله بس عشان نداوم عليها لله. يا اخوانا احنا محتاجين النفقه للدعوه، الدعوه الى الله تحتاج منها الى نفقه. احنا شايفين التشيع ينفق عليه بالملايين، وبعدين يا اخوانا احنا بنعمل الكلام ده اعذار. ولد ولد ادرس. احنا كنا عاملين كده لكن ما رضناش نخليها ايه، لا ما رضناش نخلي الامر ان هو الامر تكليف، لسبب الامر تكليف هيبقى الموضوع بالنسبه للاخوه ايه، بس نوع من الثقه او نوع من الاجبار. انا عايزك انت تعمل المساله دي بحب، عايزك انت تعمل انت بحب، انت بتعمل بحب. الله يخلنا ما احنا بص شوف مدحت، احنا عايزين نعتبر ده دي جمعيه يعني خلاها جمعيه اخرويه. انا لو عندي جمعيه في الدنيا هبقى عامل حسابي كل شهر اخر كل شهر، ده زي اللي ساكن مثلا بالايجار بيبقى بيعمل حساب الايجار من اول الشهر بيفضل يجمع له، او اللي عنده مثلا شارع عربيه بالقسط ولا شارع ثلاجه بالقسط بيفضل يجمع القسط طول الشهر. اعمل يا عم ده سهم ده بتاع ربنا ده، خليه قسط ثابت ثابت. والله احنا هي كانت الدنيا كانت ماشيه كده يعني بشكل ودي كده وفيه نوع من اللطف. والله يا ريت، والله احنا نتمنى ان احنا يكون عندنا ما ننفق منه على الدعوه بس.
ما
طيب. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي ثقة، حدثنا حماد ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة، اخرج له البخاري تعليقا من مسلم اصحاب السنن. قال اخبرنا قتالة ابن دعامة السدوسي المصري عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال باب في اختلاف الاسقين، حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاف الاسقين. وهذا الحديث والحديث العشرون بعد ما سبعه بالالف الثالثة، وهذا الحديث في الصحيحين. قوله باب في اختلاف الاسقية، معنى اختلاف الاسقية هو ان مثل طرف او طرفها مثل كفة الكل بحيث ترجع اطرافه الى الوراء، فيكون الذي ثمى من خارج السقاء، يكون الذي ثمي من خارج الايه السقاء، هذا يسمى اختلاف الاسقية. ثاني ندخل لجوه طبعا العلماء قالوا بأن هذا يسبب الإنتان، يسبب الإيه؟ الإنتان. وقالوا بأن هذا أيضا يفسد فم الإيه؟ يفسد فم القرمة. وقيل بأنه يترتب عليه يعني الماء أو الشراب الموجود يمكث مدة طويلة فقد يحدث له نتن. وقيل بأنه قد يسبب خشونة تعوق عن الإيه؟ عن تناول الماء، اللي هو اختلاف الأسقية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان هنا هو ابن عيينة المكي. الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. قال أنه سمع عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله ابن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، تمام، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سهل. قال حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن عمر عن عيسى ابن عبد الله رضي الله عنه الأنصار عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال أخلص ثم الإداوة ثم اشرب من فيها. هذا حديث منكر عليكم السلام عليكم. هذا الحديث منكر، لأن هذا الحديث عكس الايه؟ عكس الحديث الأول. قوله حدثنا نصر بن علي جهبا من ثقة، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة، عن عبد الله بن عمر اللي هو المريض الصغير، عن حدثنا عبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر عندي عبد الله، بعض نسخ فيها عبيد الله المصغر، ماشي، وعبيد الله عبيد الله ثقة لكن عبد الله ضعيف. شفت الفرق؟ المصغر ضعيف، عبيد ده ثقة، عبد الله هو ضعيف. عن عيسى ابن عبد الله رجل من الأنصار مقبول الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي، عن أبي أبو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صحابي جليل صاحب حديث، فاكرين حديث العلامة؟ العلامة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه والله. ثم قال باب في الشرب من سلمة القدح، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن رام أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح القدح وان ينفخ في الشراب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وان ينفخ في الشراب. هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الالباني حديث الثاني والعشرون بعد الناس السابعه بالالف الثالث. طبعا هنا عندنا نهيين، النهي الاول عن الشرب من ثلمة القدح، ثلمة القدح اللي هو مكان الكسر، المكان اللي ايه المكسور، واحد كوبايه مكسوره يشرب منين؟ من مكان الكسر، ان هذا قد يؤدي الى اذيه الايه الانسان. طيب قوله وان ينفخ في الشراب، العلماء قالوا لان النهي عن النفخ في الشراب قد يقتضي التحريم وقد يقتضي التنزيه، وغالبا انه بالتنزيه، غالبا انه ايه بالتنزيه. ف يعني مثلا الراجل يشرب شاي وسخن فينفخ فيه، فالعلماء قالوا إذا كان يعني على عجلة من أمره له أن يفعل ذلك، لكن إذا لم يكن على أجل الوالد أولا نتركه. قرأت بحث على الإنترنت أن النفخ، هذا النفخ من فم الإنسان يخرج ملايين البكتيريا والجراثيم التي تتفاعل مع الحرارة، فإذا النفخ في الطعام هذه الجراثيم كلها تخرج منين؟ تخرج من الفم، فتنزل إلى هذا الطعام الساخن فتتكاثر وتصل إلى مرحلة لا يمكن تداركها، طيب أن منها ما يسمى بدودة الكبد. ها؟ قد يستطيع الإنسان أن يتدارك هذا الأمر. فلعله يعني العلم دي علة خفية نحن لا نعلمها، لكن العلم كل يوم يثبت لنا أشياء. قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. حدثنا حفص، نعم؟ وحدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. حدثنا عبد الله بن عوف المصري ثقة فقيه. أخبرني قرة ابن عبد الرحمن صدوق له مناكير، أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن ابن جهار عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد مروي معنا. قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلن ينتهي، إلا أني قد نهيته، يعني قلت له قبل كده ما تجيبليش الإيه. وإن رسولنا نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا يعني لأن البعض يتعجب، رجل جاب لك كوباية مية ولا جاب لك شراب ترميهوله في وشه، قد يتعجب هذا الأمر منهم، لكن يقول أنا فعلت هذا لأنه إيه؟ عملها قبل كده أكثر مرة ونهيته لكنه إيه؟ لم ينتهي. وهذا فيه الشدة على المخالف أحيانا، إذا دعت الحاجة إلى إيه؟ إلى ذلك. عشان كده تفسير الآية ده تفسير عجيب. قول الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي ايه؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. يعني ايه؟ يعني الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين. يعني ما ينفعش وقت احتاج ان انا اشتد فيه ولي وابقى لي، وما ينفعش وقت ابقى لين فيه واشتد. دي مش الحكمة. لكن الحكمة الشدة في وقت الشدة واللين في وقت الايه؟ اللين. يعني احيانا يجي لك واحد مخالف فنحتاج تلين معاه. ليه؟ لان لو تبعته ممكن يجي. واحد تاني محتاج اللي يصبره ويخوفه. زي البني ادم اللي ربنا يعني اللي ربنا عامله بعضه اللي اسمه سكت البتاع بتاع ده. حد يشوف البتاع ده بيسكت سكت له. طبعا دي من البلايا والرزايا، الاخيره رزيه من يسمى بالشيخ ميزه. طلع امس بدنية جديدة ميزي. للأسف طبعا طالع ببلاوي جديدة عايز ينشر الاسلام التنويري والاسلام منهم براء، ويعني يقول ليس هناك ما يسمى بنص الافتاء، ويستدل هذا الاحمق الغبي، فعلا احمق غبي، ويقول قال الله تعالى يستفتونك قول الله يفتيك، ما قالش لا فلان يفتيكم ولا فلان يعلى انه يفتيكم. قال طب يا غبي اعمى البصر والبصيره، الله جل وعلا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هتقول فيها ايه دي؟ طب تعمل ايه في قول الله عز وجل ولا يردوه الى الله والرسول ولا يامن منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. طب هتقول ايه في دي؟ طب ايه هتجيب دوحة دي هتقول في دي ايه؟ فده غباء، غباء والله. ولما يطلع يقول الازهر يدعو للتطرف واتى بحديث انا فضلت ادور على الحديث ده لحد ما لقيته، ويقول لك ايه الحديث ده في صحيح البخاري، والحديث يقول بان معنى الحديث ان اذا رجل وامرأة من السلم قال أيما رجل وامرأة تعاشر ثلاثا ثم اجتمع أو تعاشر ثلاثا عن ثلاثة يوم يعني فإن شاء أنضي وإن شاء تفرق. فهو هنا بيقول لك هنا خلاص انت كده الاسلام بيبيح الزنا والإذن ثلاثة ايام وفي اليوم الثالث تبقى مراتك. يعني إذن ثلاثة ايام وفي اليوم الثالث تبقى مراتك. طبعا هذا الغبي لم يكلف نفسه، النص موجود، هذا الغبي لم يكلف نفسه ان ده الكلام اصلا كان عندما اباح النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يعني بعد ثلاثة ايام ان شئت فامضي وان شئت فتفرق. ها؟ لما كان نكاح المتعة ايه؟ مباح. فهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، منسوخ بنسخ زواج المتعة، منسوخ بنسخ زواج المتعة. لكن الإمام البخاري أورد هذا الحديث لبيان الحكم، فيطلع يقول لك ايه الإمام البخاري تستدل به اهو. طبعا بيرمي البخاري بالإرهاب ويرمي البخاري بالتطرف ويقول لك البخاري هو رب الدواعش البخاري. أنا سبحان الله العظيم يقول لك مش انتوا البخاري بتاعكم ده اللي عمال يعمل السبايا والإماء، يعني انا كده اروح اخد بنات الناس بحجة ان هم كفار بقى واقوم خلاص كده يبقوا سبايا وإماء؟ قال ايه يا عم ده في ايه؟ مشكلته ان هو يعني الست اللي كانت واقفة قصاده اللي هي الدكتورة سعاد صالح دي ما كانتش من حقها في الكلام، امرأة كبيرة في السن ومسنة ويبدو انها برضه المسألة العلمية تحتاج الى تحصيل، فالمسألة محتاجة الله المستعان، بس الله يعفو العافية. فعايزين حراس الحدود ينشطوا تاني، ينشطوا الجدعان، عايزينكم تعلموا السنة علشان يبقى عندنا حراس الحدود فعلا. ونقف عند قول جدام في الكرع صلى الله على محمد وعلى محمد
من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الى اخر الايات التي هي في هذا الباب في هذا المعنى تؤكد ان قضية الدين تصب في ان العبادة لله وحده، لكن ان تفرغ العبادة من مضمونها فتوجه لغير الله باسم الوسيلة